يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولاً أعتذر لإخواني عن هذا التأخر الذي كان بسبب زحمة الطريق، ثم أحمد الله جل وعلا أن جمعني ثانية بإخواني في مقر هذه الجمعية التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في القائمين عليها والمشاركين فيها والمحبين لها والمتعاونين معها، لأنه من التعاون على الخير والتعاون على البر والتقوى الذي أمرنا به ربنا جل في علاه. لا شك أن من أعظم الخصال وأحبها إلى الرحمن خصلة الصدق الذي جعله الله تبارك وتعالى من أخص صفات أحب الخلق إليه، من أخص صفات النبيين، بل هو صفة من صفات ربنا تبارك وتعالى، كما وصف بهذا نفسه في قوله: ومن أصدق من الله قيلا. ونبينا عليه الصلاة والسلام الذي ما كان يعرف قبل بعثته إلا بالصادق الأمين، تميز وميزه الله جل وعلا بهذه الصفة الطيبة وبهذه الخصلة الحميدة التي ربما قل ما نجد من يتصف بها في هذا الزمان إلا في طائفة من عباد الرحمن الذين آمنوا بربهم واستقاموا على مقتضيات هذا الإيمان. ولهذا فإن الله تبارك وتعالى في آية من آياته جمع الخصال التي يكون بها المؤمن صادقا، لأن الصدق ليس ادعاء يدعيه من يدعيه لنفسه، الصدق يظهره الله جل وعلا، يظهره الله تبارك وتعالى فيما يعتقده الإنسان وفيما يعمل به وفيما يقوله وفي أخلاقه وصفاته. وهذا بالنسبة لأجل أنواع الصدق، لأن أجل أنواع الصدق هو الصدق مع الله تبارك وتعالى. وما أحوجنا وخاصة في هذا الزمان، ما أحوجنا إلى أن نكون من الصادقين مع الله تبارك وتعالى الذين يحبهم الله جل وعلا ويعلي قدرهم ويرفع منزلتهم. آية في كتاب الله، قال أهل التفسير: جمعت العقائد الحسنة والأعمال الصالحة والأخلاق الحميدة التي تدل على صدق أصحابها مع ربهم تبارك وتعالى، كما قال الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله، وهي قول الله جل في علاه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هؤلاء الذين جمعوا هذه العقائد الحسنة، ليس البر، والبر قال أهل العلم هو جماع الخير، هو جماع الخير، وهذه اللفظة لا تكاد تجد لها ما يقابلها في غير هذه اللغة العظيمة. جماع الخير كله يدخل تحته أعظم الخير ما تعلق بالعقائد الحسنة، يدخل تحته أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى من الأعمال الصالحة، يدخل تحته أحسن الخصال وأتم الأخلاق التي بها يكمل الإنسان. ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر بالصدق ورغب فيه قال: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإذا كتب عند الله جل وعلا صديقا كانت هذه منزلة رفيعة، منزلة تحت منزلة النبيين الذين اختارهم الله جل وعلا واصطفاهم. هؤلاء الذين مدحهم الله جل وعلا وأثنى على طريقهم وطريقتهم وأثنى على سبيلهم وصراطهم في قوله: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ولهذا كان خير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام هو الصديق الذي ما عرف إلا بالصدق، ما عرف إلا بالصدق والتصديق، بالصدق في أقواله وأفعاله وأحواله، والتصديق لمن أمر بتصديقه، وهو تصديق الله جل وعلا وتصديق نبيه عليه الصلاة والسلام. امتحن امتحانا عظيما في حادثة الإسراء والمعراج، لما أسري بنبينا عليه الصلاة والسلام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى. فلما أصبح وأخبر بهذا من أخبر، ظن كفار قريش أن هذه هي القاضية، يعني القاضية لتكذيب هذا النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أهل الشر هكذا كيدهم ومكرهم وخداعهم لأهل الحق ولأهل الصدق مع الله جل وعلا، يشوهون صورهم ويفترون عليهم لينعتهم الناس بالنعوت القبيحة، يجعلونهم كذبة وهم أصدق الناس، ويصورونهم خونة وهم أأمن الناس، وكذلك يفعلون. قال ظن كفار قريش أن هذه هي القاضية، فبدأوا بكبير الصحابة وبأقربهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأصدقهم، ألا وهو أبو بكر الصديق، قائلين: أما سمعت ما يقوله صاحبك؟ قال: لا. قالوا: إنه يدعي أنه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ومن هذه الدنيا إلى السماوات العلى، حتى وصل سدرة المنتهى عند السماء السابعة، ورجع إلى فراشه في نفس الليلة. يعني هذا في خبر الناس، وفي حسابات الناس أمر غير ممكن. ربما في هذا الزمان قد يكون كذلك، ولكن رغم هذه التطورات كلها والتكنولوجيا العجيبة، إلا أنها ما وصلت لهذا المبلغ ولهذه الدرجة، قد لا يصدق كذلك. ولكن ما كان من أبي بكر رضي الله تعالى عنه لما سمع هذا إلا أن أجاب بقوله: إن كان قالها فقد صدق، إن كان قالها فقد صدق، رضي الله تعالى عنه. فبوأه الله جل وعلا هذه المنزلة لأجل صدقه ولأجل تصديقه. هذه الآية الكريمة التي جمعت هذه الخصال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، وهذا في صلواتكم، وإن كانت الصلاة من أعظم البر، إلا أنها ليست، أو ليس البر محصور فيها، بل البر يشمل العقائد ويشمل الأعمال ويشمل الأخلاق. ولهذا قال الله جل وعلا بعد ذلك: ولكن البر من آمن بالله. وهذا أصل الخير كله، الإيمان بالله تبارك وتعالى هو أعظم أركان الإيمان. ولا يكون المؤمن مؤمنا إلا إذا آمن بأركان الإيمان كلها: الإيمان بالله واليوم الآخر والكتاب والنبيين، وآمن بالملائكة، وآمن بالقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان الست بدأ الله جل وعلا بها هذه الخصال لبيان أن صلاح الإيمان صلاح للأعمال بعد ذلك. وهذا الذي أراده نبينا عليه الصلاة والسلام في قوله في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. هذه المضغة هي القلب، وصلاح القلب يكون بالإيمان أولا، يكون بالإيمان أولا. لا بد أن تغرس فيه هذه الشجرة، شجرة الإيمان التي ثمراتها هي تلك الأعمال، الأعمال الصالحات. وإذا استقام وصلح الإيمان صلحت الأعمال بعد ذلك، وإذا فسد الإيمان فسدت الأعمال بعد ذلك. ولهذا كل الطوائف المنحرفة والفرق الضالة المنسوبة للإسلام إنما فسادها في اعتقادها أولا، فسادها في اعتقادها، لما اعتقدت العقيدة الباطلة وخالفت عقيدة أهل السنة والجماعة في أصل من أصولها فسدت بعد ذلك أعمالها. الخوارج فسدت عقيدتهم، فسدت عقيدتهم في اعتقاد أن الإيمان كل لا يتجزأ، وأن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله، فكفروا المسلمين بارتكاب الكبيرة، وبنوا على هذا أعمالا أخرى فاسدة مخالفة لما جاء به دين الله تبارك وتعالى. كفروا المسلمين ثم استباحوا دماءهم وأعراضهم، ثم خرجوا على حكامهم يبغون الفساد في الأرض. ولهذا كانوا كما وصفهم نبينا عليه الصلاة والسلام: شر من تحت أديم السماء، لأنهم يظهرون الإسلام بل ويدعون أنهم خير المسلمين وأفضل المسلمين، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام فيهم: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. نعوذ بالله جل وعلا من شرهم وفسادهم وإفسادهم. وهؤلاء يكونون في كل زمان ومكان. لا تستغربوا فظائع جرائمهم في هذا الزمان، فقد وقعوا فيما هو أفظع منها في الزمن الأول. قتلوا الصحابة، قتلوا الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهم خير الناس في زمانهم، واستباحوا دماءهم ولهذا قام الصحابة إلى قتالهم امتثالا لأمر نبيهم عليه الصلاة والسلام، ولا يزال شرهم في هذه الأمة، ولا يزال شرهم في هذه الأمة بسبب تدليسهم وتدليسهم على ضعاف العقول والإيمان والعلم، لأن هؤلاء هم الذين يلبس عليهم. أما الذين أنعم الله جل وعلا عليهم بالعلم النافع وبالإيمان الصادق من الذين يعرفون رجالهم، ومن الذين فتح الله عليهم بأن يميزوا بين الحق والباطل، فإنهم لا يستجيبون لدعواتهم ولا لضلالاتهم، نسأل الله العفو والعافية، خاصة في الزمن الذي يكثر فيه الرعاع أتباع كل ناعق، تأتيهم دعوات لا يعرفون مصدرها ولا يعلمون جهتها ولا يدرون من خلفها، فيتبعون أصحابها وإن كان في اتباعهم شر وفساد عظيم. يأتي من يدعوهم للخروج في مظاهرات وفي مسيرات وفي عصيان مدني ويستجيبون له، والأمة هذه خيرها في اتباع كبارها، وكبارها هم حكامها وعلماؤها. فإذا كانت الأمة تابعة لهؤلاء فهي على خير عظيم، وإذا خالفت الأمة هذا الأصل فهي على خطر عظيم، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. والموفق في هذا من وفقه الله لمثل هذا الخير وبصره بالطريق. فأصل الخير في سلامة المعتقد وفي صحة الإيمان الذي هو أصل الأعمال. فذكر الله تبارك وتعالى هذه الأركان، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وهذه أركان الإيمان التي يضاف إليها الركن السادس الذي جاء في النصوص الأخرى من مثل حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الذي فصل فيه نبينا هذه الأركان. ثم قال: وآت المال على حبه، وهذا جانب الأعمال، وآت المال على حبه، وهذه قربة من القربات وعبادة من أجل العبادات بالنسبة للعبادات المالية، ألا وهي الصدقات، والتي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: والصدقة برهان. قال العلماء: برهان على صدق إيمان صاحبها، لأن النفوس جبلت على حب المال وتحبون المال حبا جما، ولكن رغم ذلك هذا المؤمن جبل على ما جبل به غيره من بني جنسه، إلا أن الإيمان ميزه، إيمانه ميزه على غيره من الناس، فهو يستجيب لمقتضيات هذا الإيمان ويستجيب لأمر ربه تبارك وتعالى فيما يتعلق بما أمره به. والله جل وعلا أمره بالصدقات يستجيب لأمر الله. والصدقة على نوعين: صدقة واجبة وهي زكاة الأموال، وصدقة مستحبة وهي التطوع في باب الصدقات. والتطوع من الأمور المحبوبة، نوافل الأعمال من الأمور المحبوبة عند الله جل وعلا، لقوله في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. يبلغ درجة الولاية من أولياء الله الصالحين الذين قال فيهم ربنا جل في علاه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون، الذين آمنوا أولا ثم عملوا بمقتضيات هذا الإيمان كانوا يتقون. والتقوى فعل المأمورات وترك المحظورات، فعل المأمورات كلها وترك المحظورات جميعها كذلك، امتثالا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وما نهانا عنه نبينا عليه الصلاة والسلام وجب علينا اجتنابه أو اجتنابه. فالإيمان ثم الأعمال، وأولها هذه الصدقات وهي من القربات: آتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وهذه مصارف الزكاة أو مصارف الصدقات، لأن الصدقة التي هي صدقة شرعية، كما أن الله تبارك وتعالى أوجب فيها المقادير وأوجب فيها الأحكام، من هذه الأحكام أنها توضع في مصارفها، يعني توضع في المواضع التي أراد الله جل وعلا أن توضع فيها. وهذه تسمى عند الفقهاء بمصارف الزكاة. الزكاة تصرف لهؤلاء، ليس لمن شئنا وأردنا، بل هذه مربوطة بهذه الأحكام. من هذه المصارف ما جاء في هذه الآية الكريمة: للقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. وفي الرقاب ثم قال: وأقام الصلاة وآتى الزكاة. وهذا بالمحافظة على أعظم هذه الطاعات والعبادات العملية، ألا وهي الصلاة أولا الذي وصفها أو التي وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها عمود الإسلام، بأنها عمود الإسلام. وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. والوفاء بالعهد قال أهل العلم يشمل الدين كله، يشمل الدين كله، لأنك إذا وافيت بعهد الله تبارك وتعالى، عهد الله جل وعلا يشمل مع التوحيد كل مقتضيات التوحيد. أول هذا العهد هو توحيد الله جل وعلا، وهو حق الله على العبيد، كما جاء في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وكل ما أمر الله به أو نهى عنه داخل في هذا العهد، داخل في هذا العهد، كأنك عاهدت الله عز وجل على توحيده. ومن تمام التوحيد العمل بالمأمور وترك المحظور، إقامتك للصلاة من الوفاء بالعهد، إيتاؤك للزكاة من الوفاء بالعهد، ترك ما حرم الله عليك من الفواحش ما ظهر منها وما بطن ومن الإثم والبغي كله من الوفاء بالعهد. وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء، والصبر من أعظم الخصال وأحبها إلى الله جل وعلا. أن تصبر الصبر الشرعي، الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصيته، والصبر على أقداره المؤلمة، وهذا ركن من أركان السعادة كما قال ابن القيم عليه رحمة الله. أصول السعادة ثلاث، أصول السعادة ثلاث: أن المؤمن إذا ابتلي صبر، وإذا أنعم عليه شكر، وإذا أذنب استغفر. يعيش بهذه الثلاث ويكون من أسعد خلق الله في هذه الحياة إذا حققها على الوجه المطلوب. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، قال بعد ذلك: أولئك الذين صدقوا، يعني أثبت الله جل وعلا لهم هذه الصفة، وهي صفة الصدق مع الله تبارك وتعالى. وهذه الصفة وهذا النوع من الصدق هو أجل أنواع الصدق، وهذا الذي أمرنا به ربنا تبارك وتعالى دائما وأبدا. سعادتنا في الدنيا بالصدق مع الله، نجاتنا من فتنها وعظائمها بالصدق مع الله تبارك وتعالى. الصدق مع الله في كل أحوالك، لأجل هذا فإن الله تبارك وتعالى أمرنا أن نكون مع الصادقين، وأمرنا أن نكون منهم، أن نكون معهم في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كونوا مع الصادقين في اعتقادهم وفي أعمالهم وأقوالهم، في الاجتماع بهم وفي التعاون معهم، لأنك إذا كنت مع الصادق ظهرت آثار هذا العمل، بخلاف لو كنت مع غيره أنت تصدقه وهو يغشك يكذبك، أنت تصدقه في العمل الذي أنت فيه وفي المنهج الذي أنت عليه وهو يغشك ويخالفك. نأخذ مثال: جمعيتكم هذه اجتمع فيها فلة من إخوانكم، جمعهم قبل أن تجمعهم هذه الجمعية، جمعهم منهج واحد، جمعتهم عقيدة واحدة ومنهج واحد ومقصد واحد وهدف واحد،
فقالوا نجتمع في هذه الجمعية حتى نقوم بالأعمال التي تحقق لنا ما نصبو إليه في دعوتنا. دعوتنا دعوة الناس إلى المعتقد السليم، دعوتنا دعوة الناس إلى الخير، إلى الأعمال الصالحة والأخلاق الحمية، دعوتنا إلى البعد عن المنكرات والتحذير من مساوئ الأخلاق وما إلى ذلك من هذه الأمور التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، قائمة على الاعتصام بحبل الله، قائمة على الحب في الله والتعاون فيه. إذا كان فينا من يخالفنا في دعوتنا، نحن ندعو إلى العقيدة الصافية، إلى عقيدة سلف هذه الأمة، وهو يدعو إلى عقيدة خلفها، يدعو إلى ما عليه المخالفون من أهل الفرق الضالة، يدعو بدعوة الخوارج، أو يدعو بدعوة الروافض، أو يدعو بدعوة الحزبيين، أو يدعو بدعوة المميعين والاحتوائيين وما إلى ذلك من هذه الأوصاف التي كلها أوصاف تدل على عقيدة أصحابها ومنهجهم. فهذا لا يستقيم، هذا لا يستقيم. يكون حال هذه الجمعية كحال أولئك الذين فيهم من يبني ومن يهدم خلفه، هذا يبني والآخر من خلفه يهدم ما بنى، كأنه ما فعل شيء، مكانك تراوح، فلربما يكون في هذا الفساد والإفساد. فلا يمكن أن تجتمع على عمل من الأعمال حتى تجتمع القلوب على العقيدة الواحدة وعلى المنهج الواحد والذي يحقق هذه الأهداف الطيبة المباركة بإذن الله جل وعلا. ولهذا أمرنا ربنا جل وعلا بأن نكون مع هؤلاء. ولهذا أهل التفسير لما جاءوا إلى قوله كونوا مع الصادقين كمثل الضحاك عليه رحمة الله، قال أبو بكر وعمر، وبهذا إشارة إلى أن تكون مع سلف هذه الأمة، لأن هؤلاء هم خيارها على الإطلاق، خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، أبو بكر ثم عمر. فإذا كان الله جل وعلا أمرنا أن نكون مع الصادقين بمعنى أن نكون مع الخيرين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، الذين صدقوا في أعمالهم وأقوالهم وأحوالهم. وقال الله جل وعلا في الآية الأخرى من سورة محمد ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم، ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم. قال ابن القيم عليه رحمة الله أنفع شيء للعبد صدقه مع الله جل وعلا، صدقه مع الله تبارك وتعالى. والعبد إذا صدق مع الله جل وعلا فإن الله جل وعلا يريه منه ما لم يكن في حسبانه، ما لم يكن في حسبانه. ولهذا غيرنا ممن غابت عنهم هذه المعاني وممن ضلوا سبيلهم تجدهم في تخطيطاتهم وفي تلبيساتهم وفي مكرهم وخداعهم وحيلهم، يجتهدون في هذا بالليل والنهار. وأهل الصدق مع الله جل وعلا لم يتحملوا إلا أن يحققوا هذا الأمر، جهدهم واجتهادهم في تحقيق الصدق مع الله تبارك وتعالى. ولهذا فإن الله عز وجل يخذل هؤلاء وينصر أولئك، يخذل أهل الخداع والتلبيس والنفاق وينصر أهل الصدق الصادقين مع الله جل وعلا. ولهذا قال الله عز وجل: ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم. ولنا عبر وعظات في سلف هذه الأمة الصادقين، الصادقين حقا وحقيقة. بعضهم ربما لا نعرف حتى أسماءهم، ولكن نعرف أنهم أصدق الناس، ونعرف أن الوحي شهد لهم بذلك. كذلك الأعرابي الذي جاءت قصته في الحديث الصحيح، أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم وعاهده أن يتبعه، فهاجر معه وأوصى به النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة خيرا، يعني أوصاهم به أن يعتنوا به. رجل أعرابي ترك الدنيا، ترك الأهل والأقارب وخرج مع رسول الله يرجو ما عند الله تبارك وتعالى. فلما جاءت غزوة من الغزوات خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام كسائر الصحابة الصادقين. فلما رجعوا من غزوتهم بعد أن فتح الله عليهم بالنصر والغنائم، جاءه قسمه من من الغنائم. النبي قسم الغنائم على المجاهدين المقاتلين، فجاءه نصيبه. فذهب إليه بعض الصحابة وهو يرعى غنم القوم، فأخبره أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قسم له قسما وهذا قسمه. فجاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذا قسمك. قال: والله ما على هذا اتبعتك، ولكنني اتبعتك حتى أضرب بسهم من هاهنا وأموت في سبيل الله وأدخل الجنة. فما لبث أن نادى منادي الجهاد، فخرج هذا الصحابي مع غيره من إخوانه للقتال. وما هو إلا وقت يسير حتى جيء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسهم قد دخل حلقه من هاهنا وخرج من هاهنا. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: أهو؟ قالوا: هو يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: وفداه أبي وأمي، صدق الله فصدقه الله، صدق الله فصدقه الله. هذا جزاء الصادقين في الدنيا، في الدنيا، فكيف بالآخرة في تلك الدار التي أعدها الله جل وعلا للأبرار من عباده الصادقين. هؤلاء عاشوا لله تبارك وتعالى وماتوا في سبيل الله جل وعلا، ولم يكن لهم هم في الدنيا إلا إعلاء كلمة الله. ولهذا علق شيخنا الشيخ العثيمين عليه رحمة الله على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الشهادة صدقا من قلبه بلغه الله جل وعلا منازل الشهداء وإن مات على فراشه. لأن القضية في الصدق الذي يسأل ربه جل وعلا الشهادة صدقا من قلبه، الله جل وعلا يبلغه منزلة الشهداء ولو مات على فراشه. قال التعليق للشيخ: فمن سأل الله جل وعلا قائلا: اللهم اجعل كلمتك هي العليا، ومات حين مات على فراشه بلغه الله جل وعلا منازل الشهداء. لأن المجاهد في سبيل الله كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي جاهد لتكون كلمة الله هي العليا، هذا هو المقصود. فهذا كان صادقا في دعائه، صادقا مع ربه، والله جل وعلا عالم بحاله وبما في قلبه، بلغه الله جل وعلا هذه المنزلة. كم بقي من المغرب؟ الشاهد يا إخوان، وهو في الحقيقة المقصود من هذه الكلمة، وأنا والله قصدت زيارة إخواني لا أكثر ولا أقل، وكنت في زيارة خاصة، وقلت لأخي رضا كلمني هذوك الإخوة هذوك نحبهم هذوك تعقيد ما روح انظرهم في وجه الله عز وجل. وإذا زرنا إخواننا لابد أن نتذاكر فيما بيننا فيما ينفعنا به ربنا تبارك وتعالى. الشاهد يا إخوان، اصدقوا الله جل وعلا، يصدقكم الله جل وعلا وعده في أنفسكم وفي أهليكم وفي دعوتكم وفي أمتكم، كونوا صادقين مع الله. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الصادقين ومع الصادقين، وأن يحشرنا يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والحمد لله رب العالمين.
مزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية. يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا أعتذر لإخواني عن هذا التأخر الذي كان بسبب زحمة الطريق، ثم أحمد الله جل وعلا أن جمعني ثانية بإخواني في مقر هذه الجمعية التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في القائمين عليها والمشاركين فيها والمحبين لها والمتعاونين معها، لأنه من التعاون على الخير والتعاون على البر والتقوى الذي أمرنا به ربنا جل في علاه. لا شك أن من أعظم الخصال وأحبها إلى الرحمن خصلة الصدق الذي جعله الله تبارك وتعالى من أخص صفات أحب الخلق إليه، من أخص صفات النبيين، بل هو صفة من صفات ربنا تبارك وتعالى، كما وصف بهذا نفسه في قوله: ومن أصدق من الله قيلا. ونبينا عليه الصلاة والسلام الذي ما كان يعرف قبل بعثته إلا بالصادق الأمين، تميز وميزه الله جل وعلا بهذه الصفة الطيبة وبهذه الخصلة الحميدة التي ربما قلما نجد من يتصف بها في هذا الزمان إلا في طائفة من عباد الرحمن الذين آمنوا بربهم واستقاموا على مقتضيات هذا الإيمان. ولهذا فإن الله تبارك وتعالى في آية من آياته جمع الخصال التي يكون بها المؤمن صادقا، لأن الصدق ليس ادعاء يدعيه من يدعيه لنفسه، الصدق يظهره الله جل وعلا، يظهره الله تبارك وتعالى فيما يعتقده الإنسان وفيما يعمل به وفيما يقوله وفي أخلاقه وصفاته، وهذا بالنسبة لأجل أنواع الصدق، لأن أجل أنواع الصدق هو الصدق مع الله تبارك وتعالى. وما أحوجنا وخاصة في هذا الزمان، ما أحوجنا إلى أن نكون من الصادقين مع الله تبارك وتعالى الذين يحبهم الله جل وعلا ويعلي قدرهم ويرفع منزلتهم. آية في كتاب الله، قال أهل التفسير: جمعت العقائد الحسنة والأعمال الصالحة والأخلاق الحميدة التي تدل على صدق أصحابها مع ربهم تبارك وتعالى، كما قال الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله، وهي قول الله جل في علاه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين
وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هؤلاء الذين جمعوا هذه العقائد الحسنة ليس البر، والبر قال أهل العلم هو جماع الخير، هو جماع الخير، وهذه اللفظة لا تكاد تجد لها ما يقابلها في غير هذه اللغة، اللغة العظيمة. جماع الخير كله يدخل تحته أعظم الخير ما تعلق بالعقائد الحسنة، يدخل تحته أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى من الأعمال الصالحة، يدخل تحته أحسن الخصال وأتم الأخلاق التي بها يكمل الإنسان. ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر بالصدق ورغب فيه قال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإذا كتب عند الله جل وعلا صديقا كانت هذه منزلة رفيعة، منزلة تحت منزلة النبيين الذين اختارهم الله جل وعلا واصطفاهم. هؤلاء الذين مدحهم الله جل وعلا وأثنى على طريقهم وطريقتهم وأثنى على سبيلهم وصراطهم في قوله أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ولهذا كان خير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام هو الصديق الذي ما عرف إلا بالصدق، ما عرف إلا بالصدق والتصديق، بالصدق في أقواله وأفعاله وأحواله، والتصديق لمن أمر بتصديقه وهو تصديق الله جل وعلا وتصديق نبيه عليه الصلاة والسلام. امتحن امتحانا عظيما في حادثة الإسراء والمعراج لما أسري بنبينا عليه الصلاة والسلام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى. فلما أصبح وأخبر بهذا من أخبر، ظن كفار قريش أن هذه هي القاضية، يعني القاضية لتكذيب هذا النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أهل الشر هكذا كيدهم ومكرهم وخداعهم لأهل الحق. ولأهل الصدق مع الله جل وعلا يشوهون صورهم ويفترون عليهم لينعتهم الناس بالنعوت القبيحة يجعلونهم كذبة وهم أصدق الناس ويصورونهم خونة وهم أأمن الناس وكذلك يفعلون وكذلك يفعلون. قال ظن كفار قريش أن هذه هي القاضية فبدأوا بكبير الصحابة وبأقربهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأصدقهم ألا وهو أبو بكر الصديق قائلين أما سمعت ما يقوله صاحبك؟ قال لا. قالوا إنه يدعي أنه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ومن هذه الدنيا إلى السماوات العلى حتى وصل سدرة المنتهى عند السماء السابعة ورجع إلى فراشه في نفس الليلة. يعني هذا في خبر الناس وفي حسابات الناس أمر غير ممكن غير ممكن. ربما في هذا الزمان قد يكون كذلك ولكن رغم هذه التطورات كلها والتكنولوجيا العجيبة إلا أنها ما وصلت لهذا المبلغ ولهذه الدرجة قد لا يصدق كذلك. ولكن ما كان من أبي بكر رضي الله تعالى عنه لما سمع هذا إلا أن أجاب بقوله إن كان قالها فقد صدق إن كان قالها فقد صدق رضي الله تعالى عنه. فبوأه الله جل وعلا هذه المنزلة لأجل صدقه ولأجل تصديقه. هذه الآية الكريمة التي جمعت هذه الخصال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب وهذا في صلواتكم وإن كانت الصلاة من أعظم البر إلا أنها ليست أو ليس البر محصور فيها بل البر يشمل العقائد ويشمل الأعمال ويشمل الأخلاق. ولهذا قال الله جل وعلا بعد ذلك ولكن البر من آمن بالله وهذا أصل الخير كله الإيمان بالله تبارك وتعالى هو أعظم أركان الإيمان. ولا يكون المؤمن مؤمنا إلا إذا آمن بأركان الإيمان كلها الإيمان بالله واليوم الآخر والكتاب والنبيين وآمن بالملائكة وآمن بالقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان الست بدأ الله جل وعلا بها هذه الخصال لبيان أن صلاح الإيمان صلاح للأعمال بعد ذلك. وهذا الذي أراده نبينا عليه الصلاة والسلام في قوله في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. هذه المضغة هي القلب، وصلاح القلب يكون بالإيمان أولا، يكون بالإيمان أولا. لا بد أن تغرس فيه هذه الشجرة، شجرة الإيمان التي ثمراتها هي تلك الأعمال، الأعمال الصالحات. وإذا استقام وصلح الإيمان صلحت الأعمال بعد ذلك، وإذا فسد الإيمان فسدت الأعمال بعد ذلك. ولهذا كل الطوائف المنحرفة والفرق الضالة المنسوبة للإسلام إنما فسادها في اعتقادها أولا، فسادها في اعتقادها، لما اعتقدت العقيدة الباطلة وخالفت عقيدة أهل السنة والجماعة في أصل من أصولها فسدت بعد ذلك أعمالها. الخوارج فسدت عقيدتهم، فسدت عقيدتهم في اعتقاد أن الإيمان كل لا يتجزأ، وأن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله، فكفروا المسلمين بارتكاب الكبيرة، وبنوا على هذا أعمالا أخرى فاسدة مخالفة لما جاء به دين الله تبارك وتعالى. كفروا المسلمين ثم استباحوا دماءهم وأعراضهم، ثم خرجوا على حكامهم يبغون الفساد في الأرض. ولهذا كانوا كما وصفهم نبينا عليه الصلاة والسلام شر من تحت أديم السماء، لأنهم يظهرون الإسلام بل ويدعون أنهم خير المسلمين وأفضل المسلمين، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام فيهم: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الضبية. نعوذ بالله جل وعلا من شرهم وفسادهم وإفسادهم. وهؤلاء يكونون في كل زمان ومكان. لا تستغربوا فظائع جرائمهم في هذا الزمان، فقد وقعوا فيما هو أفظع منها في الزمن الأول. قتلوا الصحابة، قتلوا الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهم خير الناس في زمانهم، واستباحوا دماءهم. ولهذا قام الصحابة إلى قتالهم امتثالا لأمر نبيهم عليه الصلاة والسلام، ولا يزال شرهم في هذه الأمة، ولا يزال شرهم في هذه الأمة بسبب تدليسهم وتدليسهم على ضعاف العقول والإيمان والعلم، لأن هؤلاء هم الذين يلبس عليهم. أما الذين أنعم الله جل وعلا عليهم بالعلم النافع وبالإيمان الصادق، من الذين يعرفون رجالهم، ومن الذين فتح الله عليهم بأن يميزوا بين الحق والباطل، فإنهم لا يستجيبون لدعواتهم ولا لضلالاتهم، نسأل الله العفو والعافية، خاصة في الزمن الذي يكثر فيه الرعاع أتباع كل ناعق، تأتيهم دعوات لا يعرفون مصدرها ولا يعلمون جهتها ولا يدرون من خلفها، فيتبعون أصحابها وإن كان في اتباعهم شر وفساد عظيم. يأتي من يدعوهم للخروج في مظاهرات وفي مسيرات وفي عصيان مدني ويستجيبون له، والأمة هذه خيرها في اتباع كبارها، وكبارها هم حكامها وعلماؤها. فإذا كانت الأمة تابعة لهؤلاء فهي على خير عظيم، وإذا خالفت الأمة هذا الأصل فهي على خطر عظيم. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. والموفق في هذا من وفقه الله لمثل هذا الخير وبصره بالطريق. فأصل الخير في سلامة المعتقد وفي صحة الإيمان الذي هو أصل الأعمال. فذكر الله تبارك وتعالى هذه الأركان، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وهذه أركان الإيمان التي يضاف إليها الركن السادس الذي جاء في النصوص الأخرى من مثل حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الذي فصل فيه نبينا هذه الأركان. ثم قال: وآت المال على حبه، وهذا جانب الأعمال. وآت المال على حبه، وهذه قربة من القربات وعبادة من أجل العبادات بالنسبة للعبادات المالية، ألا وهي الصدقات، والتي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: والصدقة برهان. قال العلماء: برهان على صدق إيمان صاحبها، لأن النفوس جبلت على حب المال وتحبون المال حبا جما. ولكن رغم ذلك هذا المؤمن جبل على ما جبل به غيره من بني جنسه، إلا أن الإيمان ميزه، إيمانه ميزه على غيره من الناس، فهو يستجيب لمقتضيات هذا الإيمان ويستجيب لأمر ربه تبارك وتعالى فيما يتعلق بما أمره به. والله جل وعلا أمره بالصدقات يستجيب لأمر الله. والصدقة على نوعين: صدقة واجبة وهي زكاة الأموال، وصدقة مستحبة وهي التطوع في باب الصدقات. والتطوع من الأمور المحبوبة، نوافل الأعمال من الأمور المحبوبة عند الله جل وعلا، لقوله في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، يبلغ درجة الولاية من أولياء الله الصالحين الذين قال فيهم ربنا جل في علاه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا أولا ثم عملوا بمقتضيات هذا الإيمان، كانوا يتقون، والتقوى فعل المأمورات وترك المحظورات، فعل المأمورات كلها وترك المحظورات جميعها كذلك، امتثالا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما نهانا عنه نبينا عليه الصلاة والسلام وجب علينا اجتنابه أو اجتنابه. فالإيمان ثم الأعمال، وأولها هذه الصدقات وهي من القربات، آتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وهذه مصارف الزكاة أو مصارف الصدقات، لأن الصدقة التي هي صدقة شرعية، كما أن الله تبارك وتعالى أوجب فيها المقادير وأوجب فيها الأحكام، من هذه الأحكام أنها توضع في مصارفها، يعني توضع في المواضع التي أراد الله جل وعلا أن توضع فيها، وهذه تسمى عند الفقهاء بمصارف الزكاة. الزكاة تصرف لهؤلاء، ليس لمن شئنا وأردنا، بل هذه مربوطة بهذه الأحكام. من هذه المصارف ما جاء في هذه الآية الكريمة: للقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. وفي الرقاب، ثم قال: وأقام الصلاة وآتى الزكاة. وهذا بالمحافظة على أعظم هذه الطاعات والعبادات العملية، ألا وهي الصلاة أولا، الذي وصفها أو التي وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها عمود الإسلام، بأنها عمود الإسلام. وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. والوفاء بالعهد، قال أهل العلم، يشمل الدين كله، يشمل الدين كله، لأنك إذا وافيت بعهد الله تبارك وتعالى، عهد الله جل وعلا يشمل مع التوحيد كل مقتضيات التوحيد. أول هذا العهد هو توحيد الله جل وعلا، وهو حق الله على العبيد، كما جاء في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وكل ما أمر الله به أو نهى عنه داخل في هذا العهد، داخل في هذا العهد، كأنك عاهدت الله عز وجل على توحيده. ومن تمام التوحيد العمل بالمأمور وترك المحظور، إقامتك للصلاة من الوفاء بالعهد، إيتاؤك للزكاة من الوفاء بالعهد، ترك ما حرم الله عليك من الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ومن الإثم والبغي، كله من الوفاء بالعهد. وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء. والصبر من أعظم الخصال وأحبها إلى الله جل وعلا، أن تصبر الصبر الشرعي، الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصيته، والصبر على أقداره المؤلمة. وهذا ركن من أركان السعادة، كما قال ابن القيم عليه رحمة الله: أصول السعادة ثلاث، أصول السعادة ثلاث: أن المؤمن إذا ابتلي صبر، وإذا أنعم عليه شكر، وإذا أذنب استغفر. يعيش بهذه الثلاث ويكون من أسعد خلق الله في هذه الحياة إذا حققها على الوجه المطلوب. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، قال بعد ذلك: أولئك الذين صدقوا، يعني أثبت الله جل وعلا لهم هذه الصفة، وهي صفة الصدق مع الله تبارك وتعالى. وهذه الصفة وهذا النوع من الصدق هو أجل أنواع الصدق، وهذا الذي أمرنا به ربنا تبارك وتعالى دائما وأبدا. سعادتنا في الدنيا بالصدق مع الله، نجاتنا من فتنها وعظائمها بالصدق مع الله تبارك وتعالى. الصدق مع الله في كل أحوالك، لأجل هذا فإن الله تبارك وتعالى أمرنا أن نكون مع الصادقين، وأمرنا أن نكون منهم، أن نكون معهم في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كونوا مع الصادقين في اعتقادهم وفي أعمالهم وأقوالهم، في الاجتماع بهم وفي التعاون معهم، لأنك إذا كنت مع الصادق ظهرت آثار هذا العمل، بخلاف لو كنت مع غيره أنت تصدقه وهو يغشك يكذبك، أنت تصدقه في العمل الذي أنت فيه وفي المنهج الذي أنت عليه وهو يغشك ويخالفك. ناخذ مثال: جمعيتكم هذه اجتمع فيها ثلة من إخوانكم، جمعهم قبل أن تجمعهم هذه الجمعية، جمعهم منهج واحد، جمعتهم عقيدة واحدة ومنهج واحد ومقصد واحد وهدف واحد، فقالوا: نجتمع في هذه الجمعية حتى نقوم بالأعمال التي تحقق لنا ما نصبوا إليه في دعوتنا. دعوتنا دعوة الناس إلى المعتقد السليم، دعوتنا دعوة الناس إلى الخير، إلى الأعمال الصالحة والأخلاق الحميدة، دعوتنا إلى البعد عن المنكرات والتحذير من مساوئ الأخلاق وما إلى ذلك من هذه الأمور التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، قائمة على الاعتصام بحبل الله، قائمة على الحب في الله والتعاون فيه. إذا كان فينا من يخالفنا في دعوتنا، نحن ندعو إلى العقيدة الصافية، إلى عقيدة سلف هذه الأمة، وهو يدعو إلى عقيدة خلفها، يدعو إلى ما عليه المخالفون من أهل الفرق الضالة، يدعو بدعوة الخوارج أو يدعو بدعوة الروافض أو يدعو بدعوة الحزبيين أو يدعو بدعوة المميعين والاحتوائيين وما إلى ذلك من هذه الأوصاف التي كلها أوصاف تدل على عقيدة أصحابها ومنهجهم، فهذا لا يستقيم، هذا لا يستقيم. يكون حال هذه الجمعية كحال أولئك الذين فيهم من يبني ومن يهدم خلفه، هذا يبني والآخر من خلفه يهدم ما بنى، كأنه ما فعل شيء، مكانك تراوح، فلربما يكون في هذا الفساد والإفساد. فلا يمكن أن تجتمع على عمل من الأعمال حتى تجتمع القلوب على العقيدة الواحدة وعلى المنهج الواحد والذي يحقق هذه الأهداف الطيبة المباركة بإذن الله جل وعلا. ولهذا أمرنا ربنا جل وعلا بأن نكون مع هؤلاء. ولهذا أهل التفسير لما جاءوا إلى قوله كونوا مع الصادقين كمثل الضحاك عليه رحمة الله، قال أبو بكر وعمر، وبهذا إشارة إلى أن تكون مع سلف هذه الأمة، لأن هؤلاء هم خيارها على الإطلاق، خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، أبو بكر ثم عمر. فإذا كان الله جل وعلا أمرنا أن نكون مع الصادقين بمعنى أن نكون مع الخيرين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، الذين صدقوا في أعمالهم وأقوالهم وأحوالهم. وقال الله جل وعلا في الآية الأخرى من سورة محمد ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم، ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم. قال ابن القيم عليه رحمة الله أنفع شيء للعبد صدقه مع الله جل وعلا، صدقه مع الله تبارك وتعالى. والعبد إذا صدق مع الله جل وعلا فإن الله جل وعلا يريه منه ما لم يكن في حسبانه، ما لم يكن في حسبانه. ولهذا غيرنا ممن غابت عنهم هذه المعاني وممن ضلوا سبيلهم تجدهم في تخطيطاتهم وفي تلبيساتهم وفي مكرهم وخداعهم وحيلهم، يجتهدون في هذا بالليل والنهار. وأهل الصدق مع الله جل وعلا لم يتحملوا إلا أن يحققوا هذا الأمر، جهدهم واجتهادهم في تحقيق الصدق مع الله تبارك وتعالى. ولهذا فإن الله عز وجل يخذل هؤلاء وينصر أولئك، يخذل أهل الخداع والتلبيس والنفاق وينصر أهل الصدق الصادقين مع الله جل وعلا. ولهذا قال الله عز وجل ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم. ولنا عبر وعظات في سلف هذه الأمة الصادقين، الصادقين حقا وحقيقة. بعضهم ربما لا نعرف حتى أسماءهم، ولكن نعرف أنهم أصدق الناس، ونعرف أن الوحي شهد لهم بذلك، كذلك الأعرابي الذي جاءت قصته في الحديث الصحيح أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم وعاهده أن يتبعه فهاجر معه وأوصى به النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة خيرا، يعني أوصاهم به أن يعتنوا به. رجل أعرابي ترك الدنيا، ترك الأهل والأقارب وخرج مع رسول الله يرجو ما عند الله تبارك وتعالى. فلما جاءت غزوة من الغزوات خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام كسائر الصحابة الصادقين. فلما رجعوا من غزوتهم بعد أن فتح الله عليهم بالنصر والغنائم جاءه قسمه من الغنائم. النبي قسم الغنائم على المجاهدين المقاتلين، فجاءه نصيبه، فذهب إليه بعض الصحابة وهو يرعى غنم القوم فأخبره أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قسم له قسما وهذا قسمه، فجاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذا قسمك. قال: والله ما على هذا اتبعتك، ولكنني اتبعتك حتى أضرب بسهم من هاهنا وأموت في سبيل الله وأدخل الجنة. فما لبث أن نادى منادي الجهاد فخرج هذا الصحابي مع غيره من إخوانه للقتال، وما هو إلا وقت يسير حتى جيء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسهم قد دخل حلقه من هاهنا وخرج من هاهنا. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: أهو؟ قالوا: هو يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: وفداه أبي وأمي، صدق الله فصدقه الله، صدق الله فصدقه الله. هذا جزاء الصادقين في الدنيا، في الدنيا، فكيف بالآخرة في تلك الدار التي أعدها الله جل وعلا للأبرار من عباده الصادقين. هؤلاء عاشوا لله تبارك وتعالى وماتوا في سبيل الله جل وعلا، ولم يكن لهم هم في الدنيا إلا إعلاء كلمة الله. ولهذا علق شيخنا الشيخ العثيمين عليه رحمة الله على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الشهادة صدقا من قلبه بلغه الله جل وعلا منازل الشهداء وإن مات على فراشه. لأن القضية في الصدق الذي يسأل ربه جل وعلا الشهادة صدقا من قلبه الله جل وعلا يبلغه منزلة الشهداء ولو مات على فراشه. قال التعليق للشيخ: فمن سأل الله جل وعلا قائلا: اللهم اجعل كلمتك هي العليا، ومات حين مات على فراشه، بلغه الله جل وعلا منازل الشهداء. لأن المجاهد في سبيل الله كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي جاهد لتكون كلمة الله هي العليا. هذا هو المقصود. فهذا كان صادقا في دعائه، صادقا مع ربه، والله جل وعلا عالم بحاله وبما في قلبه، بلغه الله جل وعلا هذه المنزلة. كم بغي للمغرب الشاهد يا إخوان، وهو في الحقيقة المقصود من هذه الكلمة، وأنا والله قصدت زيارة إخواني لا أكثر ولا أقل، وكنت في زيارة خاصة، وقلت لأخي رضا كلمني هذوك الإخوة هذوك نحبهم هذوك تعقيد ما وروح انظرهم في وجه الله عز وجل. وإذا زرنا إخواننا لا بد أن نتذاكر فيما بيننا فيما ينفعنا به ربنا تبارك وتعالى. الشاهد يا إخوان أصدق الله جل وعلا، يصدقكم الله جل وعلا وعده في أنفسكم وفي أهليكم وفي دعوتكم وفي أمتكم، كونوا صادقين مع الله. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الصادقين ومع الصادقين، وأن يحشرنا يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والحمد لله رب العالمين.
مزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.